بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله، نسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال، اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم أيها الدارسون وأيتها الدارسات بأكاديمية أثر للعلوم الشرعية، مرحبا بكم وحلقة جديدة في رحاب دورتنا العلمية في شرحنا لكتابنا الموسوم بهذا العنوان، مقدمات في منهج أهل السنة والجماعة. وهذا هو اللقاء السادس في بداية. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وقفتنا في هذا اللقاء بعنوان أصول أهل السنة في الأسماء والصفات. أصول أهل السنة في الأسماء والصفات. فمن المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن الإيمان يعتبر هو تاج العقيدة وقمة مباحث العقيدة وموضوعاتها، لأنه يتعلق بالله جل جلاله بأسمائه وصفاته وأفعاله. ولا شك أن غاية التوحيد هو معرفة الله عز وجل، فغاية التوحيد أن تعرف ربك معرفة صحيحة، تعرف ربك بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى وأفعاله جل جلاله، معرفة تقود إلى تحقيق الغاية من الخلق وهي عبادة الخالق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأن تتوجه إليه جل جلاله في شأنك كله، هذا النوع من التوحيد ومعرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله يسمى التوحيد العلمي الاعتقادي، أي توحد ربك جل جلاله في ذاته وأسمائه وأفعاله وما يجب له سبحانه وتعالى، فهو التوحيد العلمي، لأنه علم يتلقى عن طريق الوحي المعصوم الكتاب وصحيح السنة، ويسمى الاعتقادي لأنه يجب أن يعتقد، ولا يجوز لمسلم أن يخل بما يجب لله عز وجل على جهة الإجمال وما يبلغه أيضا على جهة التفصيل. وهذا التوحيد العلمي الاعتقادي أو ما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله ثم ما يترتب على ذلك من ثمرات في قلب المؤمن وسلوكه، هو الذي يميز أهل الإسلام عن غيرهم من أصحاب الملل والنحل. فتوحيد الأسماء والصفات يميز أهل الإسلام أهل السنة والجماعة عن غيرهم من الملل السابقة التي حرفت وغيرت وبدلت. فأنت عندما تقرأ في الكتب المسمى زعما بالمقدسة عند اليهود والنصارى ترى عجبا في باب الأسماء والصفات، ترى مثلا أنهم في عهدهم القديم يصفون الرب عز وجل بالجهل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فتجدهم مثلا يقولون عندما عصى آدم وأكل من الشجرة الممنوعة اختبأ هو وحواء خلف أشجار الجنة وناداه ربه: أين أنت يا آدم؟ أين أنت يا آدم؟ وصف لله عز وجل بالجهل وعدم العلم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأنت أيها الموحد تثبت لربك صفة العلم واسم العليم العالم جل جلاله، علم مكان وما هو كائن وما سوف يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. أيضا في كتبهم المحرفة وصفوا ربنا تعالى بالمرض، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فيزعمون كذبا وزورا أن الله تعالى في زمن نبيه نوح عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما أغرق الأرض بالطوفان ظل يبكي ويبكي ويبكي حتى رمضت عيناه وعادته الملائكة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأنت تثبت لربك أيها الموحد صفة الغنى وصفة القدرة، فهو القادر القدير المقتدر الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، هو الحي القيوم جل جلاله. أيضا في كتبهم المحرفة والمبدلة وصفوا الله عز وجل بالضعف وأنه يهزم من أحد خلقه، هو يعقوب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وفي كتبهم المحرفة يقولون عنه هذا اللقب: إسرائيل. فيزعمون كذبا وزورا أن الرب نزل إلى أرضه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، والتقاه يعقوب فصرعه أي فهزمه وغلبه. فلما أراد الرب أن يصعد إلى سماواته أمسك به يعقوب وقال: لن أتركك حتى تعطيني لقبا. فلقبه بإسرائيل أي هازم الرب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل اسمه إسرائيل. وفي اللغة العبرية إسرا هذا شق وإيل شق آخر، فإسرا بمعنى عبد وإيل بمعنى الله، فلقبه عبد الله وليس هازم الرب كما يزعمون كذبا وزورا. وأنت أيها الموحد تصف ربك بصفة القوة، فهو القوي جل جلاله العظيم جل جلاله. إذن أهم ما يميز أهل الحق عن أهل الباطل وأصحاب الملل والنحل الفاسدة هو باب الأسماء والصفات، لذا ينبغي العناية والاهتمام من طلبة العلم خاصة بهذا الباب، وخاصة أنه باب إلى الجنة. كثيرا ما أقول لطلاب العلم الذين ينشغلون بالقيل والقال ويضيعون الأوقات في البحث عن الزلل والأخطاء والسقطات ويتركون طلب العلم النافع لهم ولغيرهم ويشغلون أنفسهم بما ليس من تخصصهم، وبقت شهوة قضية التجريح في هذا الزمان، يحب المرء أن ينسب لهذا العلم إمام التجريح، وهذا يجرح وهذا يبدع، يا ولدي مهلا، يظل طالب العلم بخير ما لم يقع في القيل والقال. وينهج هذا النهج المفسد لدينه ولأمته. إنما قضية الجرح والتعديل هذا علم شرعي من أنفع العلوم. هذا العلم كان عند السلف من أجل حفظ الشريعة وحفظ السنة، حتى لا يروي رواية كاذب أو مدلس فتضيع السنة. فهب العلماء والنقاد رضي الله عنهم أجمعين كجبل الحفظ الإمام البخاري وأصحاب السنن وأصحاب الصحاح والأئمة الكبار من أهل الحديث والأثر يحفظون سنة النبي، فنشأ هذا العلم المبارك واسمه الجرح والتعديل لا التجريح والتجريح، جرح وتعديل. وكانوا عندهم تبين ويحكمون بعلم وتقوى وورع، لدرجة أن إمام النقاد محمد ابن إسماعيل البخاري يقول: إني أخشى أن ألقى الله بغيبة مسلم. وقال غيره: إننا نتحدث عن أناس وقد وضعوا رحالهم في الجنة، أي أننا نتكلم من أجل حفظ السنة، لا نتكلم عن ورعهم ولا دينهم ولا صلاحهم، نتكلم عن الرواية حفظا للسنة. لكن في زماننا أصبحت شهوة للانتقام، أصبحت شهوة ناجمة عن حسد. فقد يجد البعض بعض أهل العلم ممن كتب لهم القبول في الأرض ولهم نفع نحسبهم، فإذا به يحسد ويمتلئ القلب بالبغضاء، فيحاول جاهدا البحث لهم عن زلة حتى يسقطهم وحتى يبدعهم. والعجيب أنه يبحث في أزمنة مضت منذ قدم، يبحث عن بدايات العالم وعن بدايات الداعية، ومعلوم أن البدايات يعتريها النقص والخلل، فلا يحكم على المرء من بداياته، إنما ما آل إليه اليوم. أما الماضي فربما تاب منه أو يذكر إن كانت له ذلة، وينصح لا أن يسقطه ولا أن يبدعه ولا أن ينفر الناس منه. فنحن أصحاب عدل وإنصاف، الأصل في العالم إن كان محبا للسنة داعيا إليها، محبا للتوحيد وداع إليه، هذا هو الأصل فيه. إذا وقعت منه زلة أو مخالفة أو قال مرة ببدعة أو فعل مرة بدعة، ينصح ويذكر بالله ولا يتبع على زلته ولا على بدعته، ونأخذ بيده إلى رحمة الله ونحذر الناس من هذه البدعة ومن هذا القول المخالف مع حفظ قدر العالم، لأن الأصل فيه السنة. فنقول تقواه أو فتواه خالفت تقواه، يعني هذه المسألة زلة، وهذه الزلة تذوب في بحور الحسنات وبحور ما عنده من فضائل، ويحفظ قدره كما قال شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله تعالى عندما اختلف مع بعض مشايخه، فقال: شيخنا حبيب إلى قلبنا، لكن الحق أحب إلينا من شيخنا. وبين الصواب بالدليل مع حفظ قدر شيخه: شيخنا حبيب إلى قلبنا، قال شيخنا، ما قال الضال المضل المميع المنحرف كما نسمع تلك المصطلحات العجيبة. بل ومن تناقض هؤلاء أنهم أحيانا ينسبون المرأة للمتناقضين، طرا ينسبونه للخوارج وأخرى للإرجاء وأخرى لكذا. سبحان الله، سروري حدادي. أذكر مرة أن أحد طلاب العلم من الطيبين يصعد المنبر، فذات مرة رد على أحدهم في بعض الصفحات يوصيه بالأناة وعدم العجلة وعدم التسرع في الحكم على الآخرين إلا بعد تبين ومناصحة، فيقول: فانهال علي بالسباب وأسمعني ألفاظا سبحان الله لا علم لي بها مطلقا. قال لي: يا شيخنا، بيقول لي أنت سروري، وأنا مش عارف يعني سروري، الأخ طيب بسيط على قده. فضحكت، قلت له: ينسبك إلى محمد بن سرور، وده كان من الإخوان المسلمين قديما في سوريا، ثم انتقل إلى المملكة وغير فكره وجعل لنفسه فكرا آخر، فأي حد بيخالفه يقول له سروري على طول، ارمي وخلاص، ودي مصيبة كبيرة جدا. مو يقول لك سروري حدادي، ويبدأ يخبط ويطعن ويلعن، وتدخل على صفحاتهم تشعر بالسواد. سبحان الله، قل أن تجد علما نافعا أو تأصيلا شرعيا لمسألة عقدية مثلا تفيد الناس، أو مسألة فقهية تنفع الناس، بل جل مقالات هؤلاء السب والطعن والإسقاط والتجريح تجد صفحات سوداء تسود القلب وتذهب المروءة. ما هكذا كان رسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام، هو الأسوة والقدوة. ما كان سبابا ولا لعانا ولا صخابا بالأسواق، ما كان بذيئا ولا فاحشا ولا متفحشا، كان أحسن الناس خلقا عليه الصلاة وأزكى التسليم. وقد مدحه ربه في هذا فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وجعله لنا أسوة وقدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حتى الشدة على المخالف تكون بضوابط الشرع: فلان ابتدع، قلت مبتدعا، يكفيك يا أخي إن كان مبتدعا، لكن ليه الضال المضل السرور الحدادي؟ وتبدأ تجمع كل ألفاظ القبح التي يعرفها الناس والتي لا يعرفون. هذا إن دل على شيء إنما يدل على عدم سلامة المنهج. والمصيبة الأخرى أن بعضهم يقدسون مشايخهم، فإذا جرح شيخهم شيخا خلاص لابد أن تجرحه، ولم يقف هل التجريح على التفصيل أم على الإجمال. طب ربما شيخك أخطأ، هل تتبعه على الخطأ والزلة؟ والأعجب من ذلك أن الخطأ إن ورد من شيخهم يبرر وتلتمس له الأعذار، نفس الخطأ إذا ورد ممن خالفهم ينهالون عليه بالإسقاط وبالطعن وبالسب. وكما سماهم الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، قال عنهم: غزاة الأعراض بالأمراض، يقفون على طريق أهل العلم، وفي كل يوم لهم فريسة. سبحان الله، لدرجة أنهم عندما فرغوا من إسقاط جميع أهل العلم من أهل السنة وغيرهم بدأ يتفرغ بعضهم لبعض، وهذه الآفة وهذه هي المصيبة. فزهدوا الناس في العلم وفي طلبه وفي العلماء، ولا يدري المسكين أن إسقاط العالم بغير وجه حق إنما هو صد عن سبيل الله، لأنك تصد الناس عن شريعة الله التي يحملها، فلابد أن تنتبه. هذه القضايا تحتاج إلى عدل وإلى رفق وإلى حلم، وتحتاج إلى رسوخ في العلم، فتترك مثل هذه المسائل للعلماء من الراسخين، لا للأغتام الجاهلين ولا لأنصاف المتعلمين، لأن في الغد تكون ثمر للشهوات من حقد وحسد وتطلع وظهور وحب ظهور، ودي آفات دفينة في النفس لا يعلم بها صاحبها. فنسأل الله تعالى أن يجنبنا وإياكم تلك الآفات، وأن يرزقنا وإياكم العدل والإنصاف في الحكم على الرجال. ودي قضايا مهمة لابد أن يلتفت لها وأن ينتبه لها. أقول دائما أبدا لطالب العلم: انشغل بطلب العلم النافع تعلما وتعليما بعد العمل به. ورحم الله الشيخ الألباني عندما قال في بعض محاضراته: كلما نزلنا منزلا وجلسنا مجلسا يسألنا الناس عن فلان وعن فلان وعن فلان، أقول: يا ولدي اشغل نفسك بطلب العلم النافع، فإن تعلمت العلم النافع عرفت الحق، وإذا عرفت الحق عرفت أهله. بقى مرض عند بعض الشباب دائما أبدا يسألون عن الأشخاص، يا ولدي سلني عن أقوالهم، سلني عن أفعالهم حتى نعرضها على الكتاب والسنة، إن وافقت فعلى العين والرأس، وإلا ننصح ونذكر ونأخذ بيد المخالف ونذكره بالله. كثيرون أحسنوا الشد على المخالف ولم يحسنوا دعوة المخالف وتذكير المخالف والأخذ بيد المخالف وإزالة الشبهة عن المخالف ورحمة المخالف، وهذه أقدية عظيمة جدا لابد أن يقف أمامها طالب العلم وقفة المتأمل، ودي قضايا مهمة لابد أن يلتفت لها. فإذا صح الاعتقاد أثمر الخلق الكريم. من أجل ذلك تعالوا نتعرف على بعض القواعد في باب الأسماء والصفات والأفعال، ومنها القاعدة الأولى أن أسماء الله وصفاته وأفعاله حسنى، بالغة الحسن، بالغة الكمال والجمال. فالله تعالى موصوف بصفات الكمال وصفات الجمال جملة وتفصيلا، فجميع أسمائه وصفاته وأفعاله حسنى، كما قال الله تعالى في كتابه في سورة الأعراف في الآية 80 بعد المئة الأولى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فكلها حسنى بإطلاق، وتشتمل على كل معاني الحسن والكمال والجمال. ولذلك ليس من أسمائه جل جلاله الدهر. في الحديث القدسي: لا تسب الدهر فإني أنا الدهر. الدهر لا يشتمل على الحسن، إذن هو ليس من أسماء الله ولا من صفاته. ولذلك في رواية بيّن الله تعالى ما المقصود: فإني أنا الدهر، قال: بيد الأمر أقلب الليل والنهار، أي أنا خالق الدهر أقلب الليل والنهار. إذن هذه قاعدة أولى في باب الأسماء والصفات، أن أسماء الله وصفات الله وأفعال الله كلها حسنى بالغة الكمال في باب الحسن. القاعدة الثانية: أنها غاية الكمال في كل شيء، في معانيها وفي ألفاظها وفي حقائقها وفي ثمارها وفي غاياتها، أي بلغت الذروة في الكمال. القاعدة الثالثة: أنه لا يرد إليها النقص بوجه، أي أن أسماء الله وصفاته وأفعاله لا يمكن أن يرد فيها ولا إليها ولا حولها في الذهن الصافي ولا في قلب المؤمن، لا يمكن أن يرد فيها شيء من تصور النقص في أسماء الله وصفاته وأفعاله. القاعدة الرابعة: أنها حقائق وأعلام وأوصاف. حقائق بمعنى أنه يوصف الله تعالى بها على الحقيقة لا المجاز، كما يزعم أهل التعطيل وأهل التحريف. فالأسماء يسمى بها الله عز وجل على الحقيقة، والصفات يوصف الله بها على الحقيقة، والأفعال أيضا منسوبة إلى الله تعالى على الحقيقة، على ما يليق بجلال الله وكماله سبحانه وتعالى. لأن مفهوم الحقيقة قد يتبادر إلى أذهان بعض الناس أن المقصود بالحقيقة الكيفية، وهذا لا شك أنه لا سبيل لإدراكه، فالكيف لا يعلمه إلا الله. فلا تكيف أنت في مخيلتك ولا في نفسك، لا تكيف ربك، لأن صفة الله غيب، والصفات فرع عن الذات، ومدامت الذات غيب فكذلك الصفات، كذلك الأفعال لها كيفية لكن لا يعلمها إلا الله عز وجل، فلا تدرك بعقولنا القاصرة، لأن العقل لا يتصور إلا المخلوقين. فإن كيف كيف على ما يراه وما يعهده، لذلك الكيف غير معقول، لا يعلم كيف الصفة ولا كنهها إلا الله عز وجل القائل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في هذه الجزئية من الآية يرد الله تعالى على فرقتين ضالتين في باب الأسماء والصفات. الفرقة الأولى المشبهة، الذين شبهوا الخالق بصفات المخلوقين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فالله تعالى يقول لهم ليس كمثله شيء، رد على هذه الفرقة الضالة. الفرقة الضالة الثانية في باب الأسماء والصفات، الذين عطلوا وحرفوا أسماء الله وصفات الله عز وجل، فالله تعالى يقول لهم وهو السميع البصير، أن يثبت لنفسه الأسماء الحسنى والصفات المثلى. فالله تعالى موصوف بالحق، فهو الحق وأسماؤه حق وصفاته حق وأفعاله حق. وعلى هذا فإنها أعلام، أي أنها تطلق على الله، وهو سبحانه وتعالى عالم معروف بآياته وبنعمه وبجميع أنواع المعارف، فإنه سبحانه لا يخفى أمره على أحد. ولذلك قرر الله تعالى هذه القاعدة لجميع العقلاء، قال الله تعالى في سورة إبراهيم قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون فإذا كان كذلك فهو مسمى بأسماء هي أعلام على ذاته وإن كانت هذه الأسماء تدل على صفات وأفعال وتدل على معنى الكمال فهي كذلك أوصاف من حيث مضامينها ومعانيها وحقائقها فأسماء الله وصفاته حقائق لا مجازات وهي حقائق لا رموز القاعدة الخامسة أن أسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية أي موقوفة على نصوص الوحيين فقط تؤخذ من الكتاب ومن صحيح السنة لا تؤخذ من رأي أو اجتهاد أنها توقيفية فأسماء الله وصفاته وأفعاله على جهة التفصيل موقوفة على ما جاء به النص فالعقول السليمة والفطر المستقيمة تدرك كثيرا من الكمالات لله على وجه الإجمال فوجود الله وعظمة الله وكمال الله واتصاف الله بصفات الكمال وأيضا إدراك علمه وحكمته وسائر الصفات والمعاني الإجمالية تدرك أكثرها لله عز وجل على جهة الإجمال أما على جهة التفصيل لا يمكن إدراك ما يليق بجلال الله تعالى إلا بما جاء به النص وعلى هذا فهي توقيفية أي موقوفة على الكتاب وصحيح السنة ولا مجال فيها للإجتهاد القاعدة السادسة من قواعد الأسماء والصفات عند أهل السنة أن أسماء الله وصفاته غير محصورة بعدد لأن له الكمال المطلق ولكن جاءنا بخبر القرآن والسنة عن أسماء الله وصفاته بما يناسب أحوالنا ومداركنا ولا يعني ذلك أن أسماء الله محصورة بما ورد حتى ما ذكره النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في قوله إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة لا يعني ذلك حصر أسماء الله وصفاته في هذا العدد إنما هذا هو العدد الذي علمنا الله إياه في كتابه وفي صحيح سنة نبيه ليكون بابا إلى دخول الجنة من أحصاها دخل الجنة هذا العدد من أحصاه عدا وفهمه معنا وعمل بمقتضاه وهذا مفهوم الإحصاء دخل الجنة لا يعني حصر أسماء الله الحسنى وصفاته في هذا العدد والدليل على أن أسماء الله الحسنى وصفاته المثلى غير محصورة بعدد ما جاء عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك تأمل أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا وفي رواية فرج والروايتان صحيحتان قال فقيل يا رسول الله أفلا نتعلمها قال فقال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها ففي قوله عليه الصلاة وأزكى التسليم أو استأثرت به في علم الغيب عندك دليل على أن من أسماء الله تعالى الحسنى ما استأثر الله به في علم الغيب عنده فلم يطلع عليه أحد من خلقه وهذا يدل على أنها أكثر من 99 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذا الحديث فهذا يدل على أن لله أسماء فوق 99 وقال أيضا الخطابي وغيره، فهذا يدل على أن له أسماء استأثر بها، وذلك يدل على أن قوله إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أن في أسمائه 99 من أحصاها دخل الجنة، كما يقول القائل إن لي 1000 درهم أعددتها للصدقة وإن كان ماله أكثر من ذلك. والله تعالى في القرآن قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فأمر أن يدعى بأسماء الحسنى مطلقا، ولم يقل ليست أسماء الحسنى إلا 99. ونقل الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح الإمام مسلم اتفاق العلماء على ذلك، فقال اتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى، فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه 99، وإنما مقصود الحديث أن هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء. وأيضا فإنما نص عليه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في نصوص كثيرة، منها قوله عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديث الشفاعة حينما يدعو ربه ويقول أدعوه بمحامد يلهمني الله إياها، قال لا تحضرني الآن، أي هناك أسماء وصفات لربنا استأثر بها عنده جل جلاله، فلا تحصر الأسماء في العدد المذكور في حديث النبي إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، إنما الحديث لبيان أن هذا العدد من أحصاه عددا وعرف معناه وتعبد بمقتضى كل اسم دخل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. لذلك كثيرا ما أقول لطلاب العلم بدلا من أن تشغلوا أنفسكم بالقيل والقال هذا باب إلى جنة الله فعليكم أن تلجوا، اجمع 99 اسما، احفظها عددا، اعرف معانيها في حق الله رب العالمين، اعرف كيفية التعبد بمقتضاها، فده باب للجنة يغنيك عن قيل وقال وقل من يفعل. القاعدة 7 أن النفي لما نفاه الله تعالى عن ذاته في كتابه أو نفاه عنه عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة ليس نفيا محضا، لأن النفي المحض لا يتضمن كمالا، ولكنه نفي مع إثبات كمال الضد، بمعنى في قول الله تعالى وما أنا بظلام للعبيد، ننفي عن ربنا الظلم نفيا يتضمن إثبات كمال الضد أي كمال العدل، يعني في الأمور المنفية عن ربنا من أسماء وصفات نثبت نحن كمال ضدها، فنفى عن نفسه الظلم نثبت له كمال العدل وهكذا سبحانه جل جلاله. القاعدة 8 أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فكل اسم من أسماء الله يشتق منه صفة لله تعالى، فالعليم مثلا يشتق منه صفة العلم، والحكيم يشتق منه صفة الحكمة، والقدير يشتق منه صفة القدرة وهكذا، ولكن ليس كل صفة يؤخذ منها اسم لله عز وجل، مثل صفة الكلام، فلا يجوز أن نقول المتكلم، لأن المتكلم ليس من أسماء الله تعالى، إنما الكلام صفته جل جلاله، فلا يجوز أن نقول مثلا أو نشتق من هذه الصفة هي صفة الكلام اسما لله أي المتكلم. كذلك الضحك من صفات الله لا يجوز أن يشتق من هذه الصفة اسما فنقول الضاحك أبدا، وهكذا الغضب ما نقولش الغاضب وهكذا، لأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، يبقى كل اسم يشتق منه صفة لكن ليس كل صفة يشتق منها اسما. وكذلك نجد أن الإخبار أوسع وهكذا، وفي المقابل هناك صفات ورد إطلاق الأسماء منها كالعلو والعلم والرحمة والقدرة، لأنها في نفسها صفات مدح، والأسماء الدل عليها أسماء مدح، فمن أسمائه العلي والعليم والرحيم والقدير. القاعدة 9 أن باب الإخبار أوسع منهما كما ذكرت، فما يدخل في باب الإخبار عنه سبحانه وتعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته، كالشيء والموجود والمعبود، هذه كلها على سبيل الإخبار وليست أسماء. فمثلا لا يجوز أن نقول عبد الموجود أو عبد الشيء، وده الفرق بين الاسم والخبر. الاسم يتسمى به بصفة العبدية، أما الإخبار واسع فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسماء الحسنى وصفات العليا. فالنصوص جاءت بثلاثة أبواب، هي باب الأسماء وباب الصفات وباب الإخبار. القاعدة العاشرة: الإيمان بأسماء الله تعالى يتضمن أمورا، منها أولا الإيمان بثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، ثانيا الإيمان بما دل عليه الاسم من المعنى أي الصفة، ثالثا الإيمان بما يتعلق به من الآثار والحكم والمقتضى أو الحكم والمقتضى. هذه القاعدة سبقت ضمن القاعدة الرابعة، لكن هنا تفصيل بمثال للبيان. لو أخذنا اسم الله السميع فإننا نثبت الاسم أولا، فمن أسماء الحسنى أنه السميع، ونثبت الصفة المشتقة من هذا الاسم وهي صفة السمع، سميع بسمع، فهي صفة له ثابتة. ثم نثبت ثالثا الحكم، أن الله يسمع السر والنجوى، والأثر المترتب هو وجوب خشية الله تعالى ومراقبته وخوفه والحياء منه جل جلاله. وطبعا هناك بعض المسائل تحتاج إلى تفاصيل، ربما في موضع آخر إن شاء الله يكون التفصيل، أو في دورة لاحقة نقف على كيفية التعبد بالأسماء والصفات. القاعدة الحادية عشر: أن القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أن لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك له صفات لا تشبه صفات المخلوقين. وإذا كان إثبات الذات لله تعالى إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، لأن الكيفية لا ندركها بعقولنا، فنحن نثبت الصفة لله عز وجل، لكن الكيف نفوضه لأن الكيف غيب ولا يعلم الغيب إلا الله، فلا يمكن أبدا أن ننسب كيفية لله ككيفية المخلوقين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإذا كان إثبات الذات لله تعالى إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية. وده مش معناه إن ما فيش كيفية أبدا، لابد أن ننتبه، نحن كبشر نثبت الذات علما لكن لا نعرف الكيف فنفوض الكيف، وكذلك الصفات نثبت الاسم والصفة لكن الكيف لا نعقله، نقول ليس كمثله شيء ونفوض الكيف لله رب العالمين. فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية، هذا أصل عظيم مقنع لمن تدبره. وفي الأثر الثابت عن الإمام مالك ابن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاءه يسأل وفي مجلس التحديث يحدث الناس في المسجد، فقال: يا مالك، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ولعل القائل يقول: لماذا غضب مالك عندما سأله السؤال؟ ينبغي لمن سئل أن يجيب ولا يغضب. نقول: لأن السؤال لم يكن سؤالا شرعيا، لو كان السؤال من الأسئلة المباحة المشروعة لكانت الصورة: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، فما معنى على العرش استوى؟ لكانت الإجابة: ارتفع وعلى كما أخبر، خلصت القضية. إنما هو يسأل سؤالا بدعيا، كيف، والكيف لا نعقله ولن ندركه لأنه غيب والغيب لا يعلمه إلا الله. لذلك فأطرك مالك وسكت مليا، ثم علته الرحضاء أي العرق، تصبب عرقا من وقع المسألة، ثم رفع رأسه وقال: أين السائل؟ فقال: الاستواء معلوم والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء. ثم أمر أن يخرج من مجلسه. هنا مالك لم ينفي الكيف عن الأسماء والصفات، إنما نفى علم المخلوق بذلك. لذلك قال والكيف غير معقول، عقلك لا يدركه لأنه غيب، والغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. وهذا من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. هناك تنبيه، وليس معنى هذا نفي الكيفية عن صفات الله، إنما المقصود نفي علم المخلوق بالكيفية. فالكيف في الأسماء والصفات غيب لا يعلمه إلا الله، وهذه قاعدة مهمة. القاعدة الثانية عشر، أن القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. وهذه القاعدة اشتملت على أن من نفى بعض الصفات وأثبت البعض كالأشاعرة مثلا، لزمه فيما أثبته نظير ما يلزمه فيما نفاه. لماذا أثبتت 27 ونفيت البقية؟ فيلزمك هذا أيضا فيما أثبت أن تنفيه كما نفيت غيره. أن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، لأنه قد يكون ثبت بدليل آخر غير هذا الدليل. ثالثا، أن كل من أول صفة لزمه فيما أوله نظير ما ظن أنه يلزمه فيما مرر منه. يعني مرر بعض الصفات على ما هي، طب لماذا أولت غيرها؟ فيلزمك في هذا ما يلزمك في ذاك. رابعا، أن دلالة السمع والعقل على الصفات واحد. ألف، فإذا كان السمع دل على الصفات السبع فقد دل أيضا على غيرها، ووجه الدلالة وقوة النص واحد، فلماذا نفيتم؟ ثانيا، وإذا دل العقل على الصفات السبع فيمكن أن يدل العقل على غيره مما ينفي هؤلاء. ثالثا، أنه يقال للأشعري نظير ما يقول هو للمعتزلي في مسألة الأسماء. هذا الأصل يمكن أن يرد به على جميع النفاة. ألف، الأشعري الذي يثبت بعض الصفات دون بعض، نقول له يلزمك فيما أثبت ما ألزمت به نفسك فيما نفيت، فهذا تناقض. وكذلك المعتزلي الذي يثبت بعض الأسماء وينفي الصفات، وكذلك الجهمي الذي ينفي الأسماء والصفات ولكن يقر بأن الله شيء وأنه موجود، عجيب أمرهم. وكذلك على الغلاة الذين يسلبون النقيدين. وعند التطبيق، إذا كان التجسيم لازما لبعض الصفات فهو لازما للصفات التي أثبتوها، وبالعكس، إنهم يطعنون في أهل السنة أنها مجسمة، وهذه اللفظة المجسمة لا أدري من أين أتوا بها. أولا، لا يقول أهل السنة البتة بالتجسيم، وهم براء من هذه التهمة والفرية، لكن نقول لهم ماذا تقصدون بالتجسيم؟ إذا كنتم تقصدون أننا نثبت لربنا ما أثبته لذاته كصفاته من الذات والوجه واليد، نعم نثبت ذلك كما أخبرنا ربنا. أما إن كنتم تقصدون التجسيم أننا نشبه خالقنا بالمخلوقين فهذا باطل، وهذه فرية، وهذا كذب لا يقول بها قط أهل السنة، وهم براء من هذه الأكذوبة والفرية العظيمة. فالله تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فعلى هؤلاء المؤولة والمحرفة إما أن يثبتوا جميع الصفات لأنها لا تستلزم التجسيم، أو ينفوها كلها لاستلزامها التجسيم في زعمهم. وبهذا القدر يا إخوة الإيمان والإسلام أكتفي لطول الوقت، ولا أريد أن أشق عليكم، فبقيت لنا عدة قواعد أخرى نرجئ الحديث عنها في لقاء قادم إن قدر بقاء وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، شكر الله لكم حسن الاستماع والمتابعة، واحتسبوا هذا الوقت عند ربكم، فالمرء لا يدري أي الأعمال يرفع بها عند الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.